الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وسبق أن تكلمنا على الهجرة، وأن أصل الهجرة مأخوذة من الهجر، والهجر هو القطع والترك. وعرفنا أن الهجرة عدة أنواع. النوع الأول، نعم، هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ومن أنواعها بلاد الخوف إلى بلاد الأمن. نعم، عندك إلى بلاد السنة إلى البدعة، موضع الطاعة إلى موضع المعصية إلى موضع الطاعة، من بلاد البدعة إلى بلاد السنة في الأولى. طيب، كذلك تفضل عندك. والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا، من هجر ما نهى الله عنه، فهذا أيضا من أمور الهجرة. للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه كتاب في الهجرة، ما سماه؟ واسم الكتاب طريق الهجرتين. طريق الهجرتين وباب السعادتين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله. وليس هذا من قبيل تحصيل الحاصل. قول عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قد يقول قائل: الكلام نفس الكلام، وأن هذا من قبيل تحصيل الحاصل، وليس الأمر كذلك. والأصل في الشرط والجزاء التغاير. الأصل في الشرط والجزاء التغاير، وهكذا في المبتدأ والخبر. فقول عليه الصلاة والسلام: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من أهل العلم من حمل ذلك على معنى القصد. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي قصدا ونية، فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا وجزاء. وحينئذ يحصل التغاير بين الشرط والجزاء. بهذا التقدير يحصل التغاير بين الشرط والجزاء، ولا يكون من قبيل تحصيل الحاصل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي قصدا ونية وإرادة، فهجرته إلى الله ورسوله أي أجرا وثوابا وجزاء. ومن أهل العلم يقول: المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى الله ورسوله أي أنه ينال مطلوبه. فالذي هاجر من أجل الله ومن أجل رسوله عليه الصلاة والسلام، وعنده هذه النية الحسنة، فينال المطلوب. فينال المطلوب. فقوله فهجرته إلى الله ورسوله أي أنه ينال المطلوب، وهذا غاية مطلوبه وقد ناله، قد ناله بهذه النية الحسنة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله في هذه نيته في هجرته، لم يهاجر من أجل شيء من الدنيا، هاجر من أجل الله ورسوله، فينال الذي أراده، فتكتب له الهجرة تكتب له الهجرة وتحصل له الهجرة التي أرادها، فيكون من المهاجرين إلى الله ورسوله، فينال هذه الغاية التي أرادها والتي قصدها في قلبه والتي قصدها بقلبه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أي هذه نيته، ما أراد الهجرة إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد بعض حظوظ الدنيا، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. والدنيا سميت الدنيا لدنوها، فإنها قبل الآخرة، فلما كانت قبل الآخرة قيل لها دنيا، فإنها أقرب من الآخرة، فقيل لها دنيا من الدنو الذي هو القرب، فالدنيا قبل الآخرة وهي أقرب من الآخرة وهي متقدمة على الآخرة، فقيل لها دنيا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أي يحصلها، يريد تحصيل شيئا من أمور الدنيا، وأصل الإصابة وقوع السهم في الغرض، هذا أصل الإصابة، فإن من رمى بسهمه إلى غرض معين قد نصبه، فإذا وقع سهمه في ذلك الغرض الذي نصبه فيقال أصاب الغرض، أصاب الغرض. والمراد ها هنا أنه هاجر للدنيا يريد تحصيلها، هي محل غرضه، محل غرضه ومحل مقصوده، كالغرض في الرمي، فهو يريد أن يصل إلى غرض من غروض، من غرض عرض من عروض الدنيا، فما أراد الله عز وجل والدار الآخرة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، وقوله لدنيا اللام قال بعض العلماء لام التعليل أي لأجل دنيا، وقال آخرون اللام بمعنى إلى، أي من كانت هجرته إلى دنيا، إلى دنيا يصيبها. ويدل على هذا المعنى آخر الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، فلما قال إليه دل على أن اللام بمعنى إلى، وأن المعنى من كانت هجرته إلى دنيا، ولهذا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولو كان المراد باللام، ولو كانت اللام لام التعليل لقال فهجرته إلى ما هاجر له، لقال فهجرته إلى ما هاجر له، فلما قال إليه دل على أن اللام بمعنى إلى، فمن كانت هجرته لدنيا أي إلى دنيا. والكل محتمل، الكل محتمل أن اللام بمعنى التعليل أو أن بمعنى إلى، فالكل محتمل. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وينكحها بمعنى يتزوجها كما هو معلوم، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة في هذا الموضع مع أنها داخلة في الدنيا، فالذي يهاجر من أجل الزواج، من أجل أن يتزوج امرأة، هو هاجر من أجل الدنيا أو من أجل الآخرة؟ من أجل الدنيا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد ذكر المرأة في الذكر أفرد المرأة بالذكر لعظم هذه الفتنة. فالدنيا فتنة، الدنيا فتنة، ومن أعظم فتن الدنيا المرأة، النساء. إن لكل أمة، نعم، وكانت قال النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فتنة بني إسرائيل في النساء، فهي فتنة عظيمة، فتنة النساء من الفتن العظيمة، وفتنة هذه الأمة بالمال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا فإن الفتنة بالنساء من الفتن العظيمة، فمن أجل هذا أفردت بالذكر، والله أعلم، مع أنها داخلة في جملة الدنيا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الذي هاجر إليه. وفي الموطن الأول قال فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قال فهجرته إلى الله ورسوله. وهنا قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم ينص على ما سبق، ولم يقل فهجرته إلى الدنيا التي يريد أن يصيبها وإلى المرأة التي يريد أن ينكحها كما قال في الموضع الأول، وذلك لهوان أمر الدنيا ولحقارة أمر الدنيا ولحقارة هذا الأمر المراد والذي هاجره من أجله. فمن تحقير النبي عليه الصلاة والسلام له أنه أبهمه وما سماه وما نص عليه كما في الجملة الأولى. أما الجملة الأولى فالمطلب شريف، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فالمطلب شريف، فهجرته إلى الله ورسوله. وأما المطلب الثاني مطلب حقير دنيء، فحقره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي ذاك الأمر الحقير التافه الذي لا يحتاج إلى أن يذكر لحقارته، فإن الدنيا وما فيها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لا تعدل عند الله جناح بعوضة، وهي أهون على الله عز وجل من الكبش الميت الأسك، نعم، صغير الأذن كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فهي هينة حقيرة، الدنيا من أولها إلى آخرها، أعني ما فيها من الشهوات الباطلة الملهية عن ذكر الله عز وجل، فهي حقيرة عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، هذا موضع الصوت، ما هو الصوت؟ هذا موضع الصوت، فكيف بالصوت؟ موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها، الدنيا من أولها إلى آخرها، وما فيها من الملك وما فيها من الشهوات وما فيها من الأموال، موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالصوت؟ فكيف بقصور الجنة؟ وكيف بالملك العظيم الذي فيها؟ فالدنيا حقيرة، الدنيا حقيرة، وقد حقرها رب العالمين سبحانه، وحقرها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا موضع من مواضع تحقيرها في هذا الحديث، موضع من مواضع تحقيرها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن باب الفائدة في قضية الهجرة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود المشهور الذي في مسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي لفظ سنا. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام مراتب التقديم في الإمامة، وأنه يؤم القوم وقرأهم لكتاب الله، فإذا تساووا في القراءة فأعلمهم السنة، فإن تساووا بعلم السنة فينظر الأقدم في الهجرة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن من جملة ذلك من هجر الذنوب والمعاصي، ومن كان أقدم توبة من الذنوب والمعاصي يقدم في الإمامة على من تأخرت توبته، فإن من جملة الهجرة ومن أعظم الهجرة هجر الذنوب والمعاصي، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا، فهو داخل في مسمى المهاجر. فإذا تساووا في قراءة القرآن وتساووا في العلم بالسنة، وكان أحد الرجلين أقدم توبة، الآخر تأخرت توبته، كان في شيء من الذنوب والمعاصي، في غفلة عن الله عز وجل ثم حصلت له توبة، والآخر كان كذلك وحصلت له توبة، وأحدهما تقدمت توبته عن الآخر، فمن تقدمت توبته فهو أقدم هجرة، فهو أقدم هجرة، فيكون مقدم، نعم مقدم في قضية الإمامة. فمن كانت استقامة على الدين سابقة والآخر استقامة على الدين متأخرة وتساووا فيما سبق، فمن تقدمت الاستقامة على الدين فهو المقدم في مسألة الإمامة، وهذا داخل في قول عليه الصلاة والسلام فأقدمهم هجرة. نبه على ذلك كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. ذهب جماعة من العلماء أن سبب نزول هذا الحديث مهاجر مهاجر أم قيس، ولا يثبت هذا الأمر أنه من أسباب ورود هذا الحديث مهاجر أم قيس، ما ثبت أنه سبب من أسباب نزول هذا الحديث، وأصل القصة ثابتة، رواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهي قصة ثابتة، قصة مهاجر الذي هاجر من أجل النكاح بامرأة يقال لها أم قيس، قصة ثابتة. وإنما الذي استنكره غير واحد من أهل العلم أن تجعل تلك القصة سببا لورود هذا الحديث، فليست بسبب في ورود هذا الحديث، وأما من حيث ثبوت القصة فهي ثابتة، لكن لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك من أجل تلك القصة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، حديث الأعمال بالنيات، وهو حديث من الأحاديث العظيمة، رحمك الله، حديث من الأحاديث العظيمة، والنية ومباحث النية من الأمور الواسعة. وهذا الحديث يذكره العلماء في جل كتب الفقه وفي جل أبواب الفقه، ومسائل هذا الحديث يعسر الإحاطة بها لأنها كثيرة جدا، فما من كتاب إلا ويذكر فيه هذا الحديث، وهكذا سائر أبواب الفقه وغير كتب الفقه تذكر فيها هذا الحديث، فالمسائل المأخوذة من هذا الحديث مسائل كثيرة جدا، ويمر عليها الشخص في أثناء دراسته في كتب الفقه، فيجد استدلال العلماء بهذا الحديث على مسائل متعددة. ومما يحتاج أن يتنبه له في قضية النية أن ما كان أن النية لا تشترط في إزالة النجاسات، أن النية لا تشترط في إزالة النجاسات، لأن المراد بإزالة، لأن المراد المقصود إزالة النجاسة، فهي من قبيل التروك، النجاسة والطهارة منها من قبيل التروك. فالغرض من ذلك هو أن تزول النجاسة سواء زالت بنية أو بغير نية، فلا يشترط النية في إزالة النجاسات. فلو وقعت النجاسة في ثوب شخص أو في بدنه وغسل ثوبه من غير نية لتطهير النجاسة، وقد يكون ناسيا أن في ثوبه نجاسة، فغسل جميع ثوبه ثم لبس ثوبه ودخل في الصلاة وتذكر أن ثوبه قد كان نجسا قبل ذلك وأنه غسله من غير نية إزالة النجاسة، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ تصح الصلاة، فلا تشترط النية في إزالة النجاسة. وهكذا إذا وقعت النجاسة في بدن الشخص كأن تقع في قدمه فيغسل قدمه من غير نية إزالة النجاسة، فالمقصود حاصل بزوالها ولا تشترط النية. وعلى كل كما قلنا المسائل المأخوذة من هذا الحديث مسائل كثيرة ومبسوطة في كتب الفقه، فلا نطيل الكلام حول هذا الحديث وننتقل إلى الحديث الثاني من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا الحديث يدل على أن الوضوء من شروط الصلاة، والأمر كذلك، وهذا مما لا نزع فيه بين العلماء، فلا تصح الصلاة إلا بوضوء، لا تصح الصلاة إلا بوضوء. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا يقبل الله، لا يقبل الله نفي القبول، قد يراد به نفي الصحة وقد لا يراد به نفي الصحة. نفي القبول يأتي والمراد به نفي الصحة، ويأتي ولا يراد به نفي الصحة. في هذا الموضع المراد به نفي الصحة، لا يقبل الله صلاة أحدكم بمعنى أن الصلاة ما هي صحيحة، إذا الإنسان أحدث ولم يتوضأ فصلاته غير مقبولة أي غير صحيحة. ويأتي نفي القبول ولا يرد به نفي الصحة، يكون العمل صحيح وهو غير مقبول، مثل الذي يأتي كاهنا أو عرافا، من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاته لا تقبل. وهل المعنى أن صلاته باطلة غير صحيحة؟ لو كانت باطلة غير صحيحة لما أمر بأدائها، فالصلاة صحيحة ولهذا يؤمر بها. الذي يأتي الكاهن والعراف ما يقال له اترك الصلاة 40 يوما، بل يؤمر بالصلاة، والصلاة عليه واجبة، ولو تركها لكان كافرا، لقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من فلك فقد كفر، فيؤمر بأداء الصلاة. وإذا ما أدى الصلاة وفعلها فالفرض سقط في حقه، لكنها الصلاة هي مقبولة لأنه ما يحصل منها الأثر والثمرة. صلاة مجزئة من حيث أنه لا يطالب بفعلها مرة أخرى، ومن حيث أنه صلى صلاة صحيحة، صلى صلاة صحيحة بشروطها وبأركانها وواجباتها، فلا يؤمر بإعادتها. لكن هذه الصلاة لا ينال منها الثمرة، الثمرة التي جعلها الله عز وجل في الصلاة ما هي موجودة في حق هذا الذي أتى كاهنا أو عرافا فيصلي وليس له أجر، يصلي صلاة مجزئة تبرأ الذمة ولا يطالب بها مرة أخرى، لكن ما فيها ثمرة، ما يؤجر عليها، فلا ينال الثواب ولا ترفع له الدرجات ولا تكفر عنه السيئات. ومعلوم أن الصلاة الصحيحة ينال الإنسان، أو الصلاة المقبولة ينال الإنسان إذا ما فعلها الحسنات الكثيرة، وهكذا تكفر عنه السيئات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالصلوات كفارات، لكن هذا الذي أتى كاهن أو عرافا هذه الثمرة ما هي موجودة في هذه الصلاة، لا تكفير السيئات ولا نيل الحسنات. فيأتي القبول أو يأتي نفي القبول على هذا المعنى، ويأتي نفي القبول والمراد به نفي الصحة. والفرق بينهما ما ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، أن العمل إذا كان من شروط الصلاة أو من أركانها، فإذا جاء نفي القبول بتركه فالمراد بذلك نفي الصحة، أن العمل إذا كان من الشروط، إذا كان من الشروط أو كان من الأركان وجاء فيه نفي القبول فالمراد بذلك نفي الصحة. وإذا كان العمل ما هو من قبيل الأركان ولا الشروط وجاء فيه نفي القبول فليس المراد بذلك نفي الصحة، وإنما نفي الثمرة، نفي الثمرة، ثمرة ذلك العمل على ما سبق بيانه وإيضاحه. إذا نفي القبول في هذا الحديث المراد به نفي الصحة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا بد من الوضوء. والحديث يشمل المتعمد والناسي، الحديث يشمل المتعمد والناسي. فإذا أحدث الشخص ثم صلى وهو محدث قبل أن يتوضأ ناسيا، صلاته مقبولة ولا غير مقبولة؟ ما هي مقبولة. وإذا صلى وهو محدث متعمدا أيضا صلاته ما هي مقبولة. فالحديث يعم المتعمد والناسي. فمن صلى صلاة من غير وضوء وهو محدث فصلاته باطلة ويجب عليه القضاء، ويدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. فالحديث يشمل جميع الصلاة إذا نسيها، ويشمل أيضا نسيان الركن أو الشرط، فإن من نسى شرطا من شروط الصلاة كمن نسى الصلاة، فإن الصلاة لا تصح إلا بشروطها. فمن نسى شرطا من شروط الصلاة فهو في حكم من نسى الصلاة، لأن لا تصح إلا بشروطها. ومن نسى ركنا من أركان الصلاة فهو كمن نسى جميع الصلاة، كمن نسى جميع الصلاة، فإن الصلاة لا تصح إلا بشروطها وأركانها. فإذا صلى الإنسان من غير وضوء وهو محدث ناسيا ثم تذكر بعد يوم أو يومين أو أكثر أو أقل، فالواجب عليه أن يعيد تلك الصلاة، أن يصلي تلك الصلاة بطهارة. فإذا كان حين التذكر محدثا توضأ وصلى تلك الصلاة التي صلاها وهو محدث، وإن كان حين التذكر غير محدث ما يحتاج إلى أن يعيد الوضوء مرة أخرى ويصلي تلك الصلاة التي نسى وضوءها. وكل هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا مخصوص بالصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم، فهو ورد في شأن الصلاة. والصلاة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه بقول: مفتاح الصلاة التكبير، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فهذه الصلاة الشرعية التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير أي أنه إذا كبر صار ما كان مباحا له حراما، صار ما كان مباحا له حراما. فإذا قال المصلي الله أكبر وكبر تكبيرة الإحرام كان له أن يتكلم بما شاء من المباح، فهذا الكلام صار في حقه حراما. وله أن يأكل ما شاء من الطيبات، له أن يأكل ما شاء من الطيبات، وهذا الأكل بتكبيرة الإحرام صار عليه حراما. وله أن يمشي إلى أي شيء من في قضاء حوائجه، وهذا المشي صار عليه حراما بتكبيرة الإحرام. فهذا المراد بالتحريم في تكبيرة الإحرام، أي ما كان حلالا له أن يفعله في غير الصلاة يصير حراما عليه، إلا ما هو من أمور الصلاة، إلا ما كان من أمور الصلاة فإنه يأتي بها، وما سوى ذلك مما أحله الله له يصير عليه حراما. وكيف يخرج من هذه الحرمة فيصير ما كان عليه حراما في الصلاة حلالا له؟ بالتسليم، بالتسليم. فإذا ما سلم رجع إلى الحالة السابقة، فما كان عليه حراما بعد تكبيرة الإحرام يصير له حلالا بالتسليم. فهذه الصلاة ما كانت على هذه الهيئة. ويدخل في الحديث صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة مفتتحة بالتكبير ومختتمة أيضا بالتسليم، فتدخل صلاة الجنازة في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لكن هل يدخل سجود الشكر وسجود التلاوة؟ في ذلك نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من قال أنه لابد من الوضوء في سجود الشكر وسجود التلاوة، ويحتجون بهذا الحديث وبغيره بالأحاديث الواردة في الباب: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا قول كثير من العلماء. وقال آخرون: لا يشترط ذلك. وينقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أنه لا يشترط الوضوء في سجود التلاوة وفي سجود الشكر، وإنما يستحب. وذلك أن سجود التلاوة وسجود الشكر لا يدخلان في مسمى الصلاة، فالصلاة هي ما سبق، هي التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وسجود التلاوة ما في تكبيرة إحرام، وليس فيه سلام، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تكبيرة الإحرام ولا السلام في سجود التلاوة. وهكذا سجود الشكر ليس فيه تكبيرة إحرام وليس فيه سلام. فلا يدخل في مسمى الصلاة، لا يدخل في مسمى الصلاة. فإن قال قائل سجود التلاوة جزء من أجزاء الصلاة، سجود التلاوة جزء من أجزاء الصلاة فيأخذ حكم الصلاة، فالجواب على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الصلاة ولم ينص على أجزائها، فقال لا يقبل الله صلاة أحدكم، فوارد في شأن الصلاة ما هو في شأن أجزائها. وإلا فإن من أجزاء الصلاة ومن أركان الصلاة قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهل يجوز للشخص أن يقرأ الفاتحة في غير الصلاة بغير وضوء ولا ما يجوز؟ يجوز أن يقرأ الفاتحة بغير وضوء. وهكذا القيام، وهكذا من أجزاء الصلاة الذكر من التسبيح والتحميد، وهكذا قراءة القرآن غير الفاتحة، كل ذلك من أمور الصلاة. فالحديث وارد في شأن الصلاة أو في شأن أجزائها. فهذا الذي يظهر في قضية سجود التلاوة وسجود الشكر أنه لا يشترط في ذلك الوضوء، وإن كان الوضوء هو الأكمل والأحسن، لأن السجود من ذكر الله عز وجل، والساجد للتلاوة والشكر يذكر ربه سبحانه وتعالى في سجوده. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يذكر الله إلا على طهارة، ولما سلم عليه رجل وهو يقضي حاجته لم يرد عليه السلام حتى تيمم، ثم رد عليه السلام وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني أكره أن أذكر الله إلا على طهر. فيسحب الإنسان أن يسجد التلاوة عن طهر، هذا أمر مستحب، أما أنه واجب لا يجب، فإن الواجب ما أوجبه الله عز وجل أو أوجبه رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأمر بالوضوء بسجود التلاوة أو الشكر، ولم يأتي هذا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. نكتفي بهذا القدر من معنى هذا الحديث أو من شرح هذا الحديث، ونتم الكلام عليه بشيئة الله في درس قادم.